من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس لدار الحديث للشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في حلقة جديدة ولقاء متجدد من لقاءات وحلقات برنامجكم من أسئلة المستمعين. في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة نستضيف شيخنا الكريم أبا همام عبد الله بن علي باسعد إمام مسجد عبد الرحيم بمدينة الشحر محافظة حضرموت والمدرس بدار الحديث بالشحر. في مطلع ومستهل هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، فأهلا وسهلا.
وأنا أرحب بكم وبالمستمعين حفظكم الله جميعا.
في بداية هذه الحلقة شيخنا الكريم، هذه سائلة كريمة تسأل أنها تريد صيام الست مع تأخير قضاء ما عليها من رمضان إلى 10 ذي الحجة إن شاء الله، تقول هل عملها صحيح أم لا بد من القضاء أولا حفظكم الله وبارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فالإجابة على هذا السؤال بتوفيق الله جل وعلا نقول هذه المسألة، هناك من العلماء من يقول أنه لابد من قضاء رمضان أولا ثم بعد ذلك يصوم الست من شوال، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، فلا بد أن يتبع هذه 6 من شوال يتبع بها صيام بعد رمضان الذي قد أكمله، هكذا فسروا هذا الحديث. وفسره جماعة من أهل العلم على أنه ليس المقصود رمضان أنه يصوم رمضان كله ولا بد، لأن الله عز وجل جعل قضاء رمضان لم يحدده بشهر معين ولم يحدده بيوم أو بأيام معينة، وإنما قال فعدة من أيام أخر. فصيام النافلة صيام 6 من شوال معنى لا يقطع، معنى كما قلنا أنه قالوا أنه لا يجعل العبد أنه لم يصم رمضان، بل المراد أنه صام في رمضان ثم أتم أو أتبعه 6 من شوال، وأما قضاؤه فأخره، قضاء بعض الأيام التي تركها أو الأيام التي تركها فإنه يؤخرها، وهذا قول أكثر أهل العلم. فلهذا نقول، وقد ذكرنا ذلك في حلقات قد مضت، نقول أنه من استطاعت أن تقضي صيامها أو أيام صيامها ثم بعد ذلك تصوم 6 من شوال فهذا أفضل وأولى، ومن لم تستطع لكثرة الصيام أو لكثرة مشاغلها أو لعدم قدرتها على ذلك أو لغير ذلك من الأسباب فأرادت أن تصوم 6 من شوال إن شاء الله تعالى تصوم ثم تقضي ما عليها في 10 كما ذكرت في 10 ذي الحجة لا بأس. فقد كان عمر رضي الله عنه يحث الناس على قضاء الصيام في 10 من ذي الحجة في 10 الأول من ذي الحجة، فهذا إن شاء الله تعالى عملها صحيح إن شاء الله بإذن الله. لكن كما قلنا إذا استطاعت أن تقضي قبل صيامها 6 من شوال فهذا أولى وأفضل، وأيضا هو من المسابقة في الخيرات، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل الكريم: رجل لم يصم عدة رمضانات، ليس جهلا منه، والآن بعد صيامه لرمضان هذا العام يسأل عما سبق من الرمضانات، ماذا يفعل حفظكم الله؟
هذه المسألة، من ترك صيام رمضان متعمدا، معنى أفطر متعمدا، لم يأتي دليل، لم يأتي دليل على أنه يقضي ذلك الذي قد تركه متعمدا، وإنما هذا يكون في ذمته أنه فرط في الواجبات، فرط فيما افترضه الله عز وجل عليه، يأتي يوم القيامة وأيضا فريضته ناقصة، يأتي يوم القيامة وفريضته ناقصة. فلهذا نقول له: أولا تب إلى الله عز وجل، وأنت إن شاء الله تعالى توبتك تكون صحيحة وربنا جل وعلا يتقبلها. والأمر الثاني أنك ينبغي عليك أن تكثر من النوافل والتطوعات، تكثر من النوافل والتطوعات، صيام الاثنين والخميس، صيام مثلا ثلاثة من كل شهر، صيام عاشوراء، صيام كذا، تكثر من النوافل، من الصيام، نوافل الصيام، لأنه قد جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول لملائكته: هل له، لما يجد أن الفريضة ناقصة يقول له: هل له من تطوع؟ فإذا كان له تطوع أكملوا به الفريضة، أكملوا بهذا التطوع الفريضة، وهذا فضل من الله عز وجل. فلهذا نقول أنه ليس عليك قضاء، لكن عليك أن تتوب إلى الله وتستغفر الله عز وجل، وكذلك أيضا تكثر من التطوع حتى يحل محل ما تركته من الفريضة، والله أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول أنه يعرف أسر محترمة ابتليت بالتقاطع والتهاجر والتدابر والتشاحن سنين، يصومون رمضان والست من شوال وعرفة وغيرها من الأيام الفاضلة، وهذا حالهم. يقول: هل ينفع هذا الخير، يعني الصيام وفريضة رمضان، هل ينفع هذا مع الإصرار على تقاطعهم وتهاجرهم وتشاحنهم وعدم إقبالهم على الصلح والإصلاح حفظكم الله؟
هذه المسألة، مسألة التقاطع، لا شك أنها مسألة عظيمة، وربنا جل وعلا يقول: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالقاطع لرحمه مقطوع رحمة الله عليه، معنى أنه مطرود من رحمة الله جل وعلا، كيف يقبل له عمل وهو مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم، كما في الصحيحين. وأيضا كذلك كما ذكرنا أنه ملعون على لساني أو على ما جاء في كتاب الله جل وعلا. وأيضا أن جاء في الحديث القدسي لما خلق الله الخلق قامت الرحم وقالت: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله عز وجل للرحم: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فالذي يقطعه الله معنى يقطع عنه رحمته سبحانه وتعالى، ليس فيه خير الذي يقطعه الله. فلهذا الذي يقطع أرحامه ويهجرهم ليس فيه خير، وأعماله مردودة عليه حتى يصطلح، كما جاء في الأحاديث، جاءت أحاديث عدة أن المتقاطعين لا يقبل الله عز وجل منهم أعمالهم حتى يصطلح، كما جاء في حديث أبي هريرة في مسلم أن الله عز وجل يقبل، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام الاثنين والخميس قال تاك ذلك يومان يرفع الله عز وجل فيهما العمل، فينظر الله فيغفر الله عز وجل لكل من لم يشرك بالله إلا المتخاصمين، فيقول الله عز وجل دعوهما حتى يصطلحا، وجاء كذلك في حديث شعبان. فهذا الأمر نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الأسبوع، أي في أعمال الأسبوع وكذلك أعمال الشهرية، وأن الله عز وجل لا يقبل هذه الأعمال من المتقاطعين ومن المتهاجرين لأجل هذه الدنيا ولأجل حطامها. فلهذا يحرص المؤمن على أن يفعل الأسباب التي يكون فيها الإصلاح في ذات البين، فإن التقاطع والتهاجر يحلق الدين كما جاء في الحديث، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الحالقة. فلهذا فينبغي المؤمن الذي يريد قبول طاعته وأن الله عز وجل يتقبل ما كان من صيامه ومن قيامه ومن غيره أنه يترك هذا التهاجر، يطرق الأسباب التي يكون فيها الصلح، يطرق الأسباب التي يكون فيها الصلح. فإن استمر هذا الرحم أو غيره من إخوانه المؤمنين استمر في هذه القطيعة وما يريد إلا القطيعة، فهو قد أعذر نفسه عند الله، يسلم عليه، إذا وجده سلم عليه، ولو لم يرد السلام فيرد عليك ملك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال معك ظهير أي معاون يجعله الله عز وجل لك عليهم. فلهذا أبذل الأسباب، من أراد الخير يبذل الأسباب في الصلح ولو كما قلنا تقطعت، فإذا بذل الأسباب فهذا يعذر عند الله جل وعلا، ويبقى الإثم على من لم يرضى بهذا الصلح أو لم يرضى بالتواصل وغير ذلك. فلهذا ينبغي أن يحرص المؤمن على أعماله وعلى طاعاته، ولا يجعل ما يمنع وصولها إلى الله جل وعلا، ومن هذه الأمور التقاطع كما هو معلوم كما ذكرنا. فهذه إن شاء الله تعالى نصيحة للإخوة الذين يتقاطعون لأجل أمور الدنيا، والله أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل الكريم: هل بعد الأذان الأول للجمعة صلاة تصلى كنافلة بعد الأذان؟ لأني رأيت بعض الناس يفعلون ذلك.
هذا الأمر، مسألة الصلاة بعد الأذان الأول للجمعة، هذا خطأ أولا من جهتين. أولا أن هذا الأذان الأول لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف ستكون له سنة بعده؟ لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على عهد أبي بكر، ولا على عهد عمر، وإنما جاء به الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لمصلحة، على فعل ذلك لمصلحة، لأجل من يكون في السوق لا يسمعون الأذان، وما كانت عندهم ساعات يعرفون الوقت، فلهذا جعل لهم هذا الأذان بالزوراء وليس بين يدي الخطيب. وأما الذي بين يدي الخطيب فهذا الأذان الثاني، فأما يجعل نفس الأذان الأول والثاني سواء فهذا لا مصلحة فيه، وأيضا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى لو قلنا مثلا أن هذا سنة عن الخليفة الراشد عثمان، لكن سنة يعمل بما سنه رضي الله عنه، ما معنى لما يكون فيه من المصلحة. أما أن يكون الأذان في نفس المكان فهذا لا ينبغي، ولا أيضا وهو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ترك هذا الأذان بالكلية على أنه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأصل، فالأصل أنه تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تتبع سنة الخلفاء إذا وافقت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا لم توافق فلا تتبع إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها، جعلها سنة واحدة. وأيضا قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالأصل أننا نتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والخلفاء تبع له، فإذا وافقت سنة الخلفاء سنة النبي عليه الصلاة والسلام اتبعنا هذه السنة، وإذا لم توافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبل تخالفها فلا يتبع، وإنما يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا السلف رحمهم الله وجماعة من الصحابة وغيرهم لم يتبعوا أبا بكر وعمر في مثلا أشياء كثيرة، منها مثلا النهي عن المتعة، متعة في الحج، وأيضا غيرها من المسائل التي قد خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام فلم يتبعوهما فيهم مع منزلة أبي بكر وعمر، حتى قال ابن عباس: ما أرى الله إلا سيعذبكم، أقول قال الله قال رسوله، تقولون قال أبو بكر وقال عمر. وليس هذا حط من منزلتهما، وإنما هذا لأجل أن الأصل الاتباع هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الخلفاء يتبعون إذا لم يكن ما جاءوا به مخالفا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والخلاصة أن يقال أن هذا الأذان أولا ليس بمشروع، والأمر الثاني أيضا أن مما يدل على مخالفة هذه الركعات أن هذا الوقت وقت نهي عن الصلاة، هذا الوقت وقت نهي عن الصلاة، فلا يصلى في ذلك الوقت، لأنه من الأوقات التي جاء النهي عنها، كما جاء في حديث عقبة بن عامر صحيح مسلم قال: ثلاث أوقات كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهانا عن الصلاة فيها وأن نقبر فيها موتانا: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وقبل وعند استوائها، أي قبل الزوال. أنا في هذا الوقت الذي فيه يكون فيه الأذان الأول، لأنهم يؤذنون الأذان الأول قبل الوقت بخمس دقائق أو بنحوه، وهذا الوقت نفسه هو وقت النهي، فهذا الذي يقوم يصلي فهو ليس من الأسباب، حتى مثلا نقول على مذهب الشافعي رحمه الله يجيز الصلاة لأنها من ذوات السبب، يدخل المسجد الإنسان ويصلي، وقد أجاز الشافعي رحمه الله أنه يصلى في هذا الوقت، أي خاصة في الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فصلى ولم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب له، وصلى ما كتب له، فهذا يدل على أنه إذا دخل إلى المسجد. فأجاز الإمام الشافعي رحمه الله في الجمعة أن يصلي ما كتب له، مما يصلي ركعتين أربع ثمان أي ركعات صليها، لكن متى ما دخل لا يجلس، ثم بعد ذلك يقوم ويصلي وهو جالس في المسجد، فهذه ليست من ذوات الأسباب حتى يصليها في ذلك الوقت. فهو يرتكب أمرين: أولا أن الأمر الأول أن هذا الأذان أولا ليس بمشروع على الصحيح، والأمر الثاني أنه يصلي في وقت نهي، فلهذا فهذه الصلاة غير شرعية، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا الكريم على هذا التوضيح. يقول السائل الكريم: أدركنا التشهد في صلاة الجمعة مع الإمام، وعندما سلم الإمام انقسمنا إلى قسمين، أي يعني المأمومين الذين أدركوا التشهد، منهم من صلى ركعتين وسلم، ومنا من صلى 4 ركعات ظهرا. بالمناسبة جاء أناس آخرين وصلوا خلف الذين يصلون ركعتين، صلوا وراءهم ركعتين وسلموا معهم. هذه الأفعال هل هي صحيحة شيخنا الكريم؟ بارك الله فيكم، وضحوا لنا.
لا شك أن من يدرك الجمعة لابد أن يدرك الركوع من، لو معنى آخر ما يدركه أن يدرك الركوع من الركعة الثانية، وهذا بإجماع العلماء أن من أدرك التشهد أو أدرك ما بعد الركوع فإنه لا يعتد له صلاة جمعة، لا تعتد له صلاة جمعة. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: من أدرك التشهد يوم الجمعة فليصلي ظهرا أو فليصلي 4، من أدرك التشهد يوم الجمعة مع الإمام فليصلي 4. وعلى هذا إجماع العلماء على أن من أدرك التشهد فإنه لم يدرك الجماعة، لم يدرك الجمعة، فلهذا الذين صلوا 4 ركعات هم الذين أصابوا، وأما من صلى ركعتين فقد أخطأ. وأيضا الائتمام بآخر مثلا على أنها صلاة جمعة أيضا خطأ، على أنها صلاة جمعة خطأ. أما إن كان يصلي ظهرا فلا بأس، مثلا لو صلى مع إنسان كان يصلي الجمعة ثم أدركه وصلى معه في الركعة الثانية مثلا، فالإمام يصلي ركعتين لأنه قد أدرك ركعة مع إمام الجمعة فيصلي ركعتين، لكن هذا الذي اقتدى به لابد أن يصلي 4 ركعات. إذا سلم الإمام فإنه يقوم ويصلي 4 ركعات، فهذا الواجب عليه. فلهذا فالذين صلوا ركعتين فقد أخطأوا في هذا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذه سائلة تشتكي من زوجها وأنه يسب الدين والعياذ بالله، تسأل عن بقائها معه والحالة هذه، نسأل الله أن يهدينا وإياه ويصلح أحوالنا وأحواله.
آمين. استغفر الله. هذه المسألة مسألة خطيرة جدا، مسألة سب دين الله وسب رب العزة جل وعلا وسب نبيه عليه الصلاة والسلام أو استهزاء بالدين وغير هذا، هذا كفر لا شك فيه، لا خلاف بين أهل العلم في أن هذا كفر، لا يختلفون في هذا. ومن سب دين الله عز وجل فهو كافر، ليس من أهل الإسلام، مرتد، ولا يجوز لهذه المرأة أن تجلس معه، أن تجلس مع هذا الذي يسب الدين، لا تجلس معه، تذهب إلى بيتها، إلا إذا لم يكن لها بيت مثلا أهلها غير موجودين أو كذا وتريد أن تجلس مع أولادها تجلس، لكن لا تمكنه منها، لا تمكن نفسها منه، معناها تبتعد عنه أو تجعل لها مكان آخر غير مكانه، فهذا لا يعتبر زوجا لها لأنه مرتد، حتى يتوب ويتشهد، إذا تاب وتشهد فإنه بعد ذلك ترجع له. وأما إن بقي على هذا السب والإصرار عليه فإنه يعتبر كافر، ليس بمسلم، يعني يعتبر مرتد عن دين الله جل وعلا. وهذه المسألة قد توضحت، ليس مثل معنى كان قديما الناس يجهلون هذا الأمر وينتشر مثل انتشار، لكن الآن قد صرح العلماء والمشايخ والدعاة، وقد عرف القاصي والداني أن هذا كفر بالله عز وجل. أنا كيف يسب دين الله؟ أنا لا يعقل أن الإنسان يقول أنا مسلم وهو يسب دين الإسلام، هذا ما يعقل أبدا. فلهذا بعض الناس من جهله، ولا زال بعضهم قد معنى قد ورث شيء من ذلك الجهل، فتجد أنه يسب الدين ويقول أنا ما أسب إلا دين هذا، كل دين الإسلام، إذا سببت المسلم فإنك تسب دين الإسلام، فإذا سببت دين الإسلام فأنت مرتد منه، ليس من أهله. فلهذا هذه الزوجة التي عندك وهي مسلمة لا تحل لك. وأيضا إذا كان هناك إرث مثلا من والده أو كذا، فهذا ليس له شيء من الإرث، هذا الذي يسب الدين ليس له شيء من الإرث، يتقاسم إخوته ولا يعطونه شيئا من الإرث لأنه لا حق له. وهكذا كل أحكام المرتد تنطبق عليه. فلهذا نقول لهذه المرأة إذا كان أصر ولم يتب فإنك تذهبين إلى أهلك، وليس له عليك ولاية، وليس أيضا يعتبر زوجك زوجا لك حتى يتوب ويرجع إلى الإسلام. الله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السؤال الأخير في هذه الحلقة، تقول السائلة الكريمة أنه حصل بينها وبين زوجها شحنة أو تغاضب، وعندهم أطفال ولهم سنين على هذا. الآن تسأل هل يلزم زوجها النفقة عليها، وهل يلزمه إخراج زكاة الفطر كذلك عليها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الذي عليه كلام أهل العلم والفتوى من العلماء وقول عامة أهل العلم أنه إذا كانت هذه المرأة هي التي خرجت ونشزت عن زوجها فليس لها نفقة. إذا كانت هذه المرأة هي المتسببة وهي التي خرجت ولم يطردها زوجها، فأما إذا كان السبب منه أنه هو الذي طردها من بيته وجعلها تذهب إلى بيت أهلها ولم يطلقها وإنما طردها من بيته، فهنا يتحمل النفقة، فهذه النفقة تكون عليه. إلا إذا كان مثلا هذه المرأة هي ناشز أصلا لا تطيعه أبدا، فمثل هذا ليس عليه نفقة. المرأة الناشز التي لا تطيع زوجها ليس عليه نفقة لها، وإنما النفقة تكون مع الطاعة. ولهذا الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أنا قانتات أي طائعات لله جل وعلا. فلهذا فالطاعة لا بد منها، طاعة الزوج، فإذا خرجت عن طاعة الزوج فهي ناشز، وسواء كانت خرجت من بيته إلى بيت أهلها أو حتى ولو كانت في بيته ما دام أنها لا تطيع زوجها في شيء. وأما كما قلنا إذا كان هو المتسبب وهو الذي أخرجها، معناه حصل بينهم شيء من الصياح والتخاصم فقام وخرجها، فهذا يدفع نفقتها طيلة هذه السنوات ما دام أنه لم يطلقها، فيجب عليه أن يدفع هذه النفقة لأنه هو المتسبب في إخراجها. والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا الكريم. بهذه الإجابة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم من أسئلة المستمعين، والذي أجاب عن أسئلتكم حفظكم الله الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد إمام مسجد عبد الرحيم بمدينة الشحر والمدرس بدار الحديث بالشحر. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم أبو خليل مصطفى باثقيلي، وإلى حلقة قادمة بإذن الله ولقاء جديد، استودعكم الله وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس لدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيني.